الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع كلام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وقد ذكر استنباطا لوجوه الكرم والضيافة في صنيع خليل الله إبراهيم مع ضيفه، وكنا مع الأمر السابع. قال السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. الثامن قوله فجاء بعجل سمين، دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر له، بل هو الذي ذهب وجاء بنفسه، ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف، يعني قام بضيافتهم بنفسه، هذا مع أنه لا يعرفهم. بعض الناس لا يكون عنده الاهتمام والعناية إلا إذا كان يعرفهم فقط. التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببضعة منه، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية، فآثر به ضيفة. الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه، وهذا فرق بينه وبين السابع عندما قال ذهب إلى أهله فجاء بالضيف. لا، الثامن فجاء بعين سمين، دل على خدمته للضيف، وهذا هذا عندما قربه، فقد يأتي بالشيء حتى يصل به ثم يقربه غيره، لكن هذا وصل به بنفسه وقربه بنفسه. أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته، ولا يضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك، هكذا تجبر، ينظر ما معناها. هذا في النفس منه شيء، هذا الذي هو الثالث عشر، لأنه عندما قال لا تأكلون إنما قاله استنكارا عندما أمسكوا أيديهم عن الطعام ولم يقتربوا منه، لأنهم ملائكة ليس من شأنهم الأكل. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل، بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا. وهؤلاء الضيف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون، ولهذا أوجس منهم خيفة أي حسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، وهو الوجه يعني هو الأوجه أنه أحس بها في نفسه ولم يشعرهم أنه قد خاف منهم أو أوجس منهم خيفة. الخامس عشر عندما تقرب لضيفك الطعام ثم يمتنع عن الأكل تخاف من أن يكون القوم هؤلاء وأنت لا تعرفهم أهل غدر، قد يكون هؤلاء يريدون شرا، ليش ما يأكل الطعام؟ فتشعر بالأنس عندما يشرب ما تقدمه له من مشروب، يأكل ما تقدمه لك ما تقدمه له من مطعوم، تشعر بالأنس، لكن عندما يمتنع تأخذ حيطتك تنظر ماذا يريد. هذا هو المراد. الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بالغلام. فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف، وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين. انتهى الكلام على هذه المسألة، ونعود إلى تفسير ابن كثير. والإمام ابن كثير قد ذكر أيضا أن هذه الآية جمعت آداب الضيافة. قال الإمام عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنين، أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة. فما لبث لا يلزم من ذلك أن الوقت قصير، هي المدة، كما يقال زرع فحصد، ما زرع فحصد، لكن المراد ما بينهم إلا مدة أن الزرع نبت وترعرع حتى صار صالحا للحصد، ما هناك مدة خارجة عن هذا. أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة وهو العجل، فتى البقر حنيذ مشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة. كيف؟ هات حنذا من كتب اللغة. لا ما عليك، نحن لسنا حجة على اللغة. ثم إنه ربما يكون للناس عدة استخدامات لهذه الكلمة، يسمون كذا حنيذا ويسمون كذا حنيذا، فيسمى الشيء مشويا وحنيذا، بقي عندهم حنذ آخر. المهم منذ متى أنت عرفت الحنين؟ وهل كل من عرفت عنه أنه يحنث يفعل الحفرة؟ هو هذا كيف؟ أيه. والحجارة ما سيحميها إلا الحطب والفحم. خيرا، سننظر إلى الكلمة من حيث المعنى اللغوي. قال: مشوي على الرضف، على الرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد كما قال في الآية الأخرى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. هذا القاموس المحيط. قال: حنذ الشاة يحنذها حنذا وتحناذا شوها، وجعل فوقها حجارة محماة. إذن بقي شيء ضف، أنها جعلها مدهونة، جعل الحجارة من فوقها، جعل الحجارة من فوقها. فابن كثير قال: على مضف، جعلها فوق الحجارة. لكن هذا يقول: جعل الحجارة وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها فهي حنيذ. أو هو الحار الذي يقطر ماؤه بعد الشيء، خيرا. المهم أن طريقة إنضاجه بالحجارة الحارة قد تكون تحته وقد تكون فوقه، وقد تكون تحته وفوقه، ويسمى هذا شيئا أيضا، يسمى أيضا شيئا. نسأل الله السلامة. يوم تقلب وجوههم في النار حن وشيء يحنذون ويشعرون في نار جهنم. قال: وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. يقول ابن القيم بعد أن ذكر 15 وجها من وجوه الضيافة في هذه الآية: ما بقي مما عند الناس من آداب الضيافة إلا التكلفات، ما بقي إلا التكلفات. ففي وجبة واحدة ظهر على نبي الله إبراهيم جميع آداب الضيافة بوجبة واحدة. هكذا تكون دروس أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. يعني بعض الناس يترك الكتاب والسنة ويذهب إلى آداب أخذها أناس من نحاتة أفكارهم، بعضها ربما يكون فيها من الإهانة أكثر مما فيها من الإكرام. وقوله: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تنكرهم وأوجس منهم خيفة. وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام، لا همة لهم إلى الطعام. ده غير هذا، هكذا إلى هذا الوقت، لا إلى الوقت الذي استغرب عدم أكلهم، لا، حتى تكلمهم، ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به، فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال السدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان، يعني أقبلت الملائكة حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه، فلما رآهم، أي رأى حسن صورهم وحسن ملبسهم، فلما رآهم أجلهم من الإجلال والإكرام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف وأتاهم به فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس، يعني أن وهو جالس في الآية في قراءة ابن مسعود، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن، قال فإن لهذا ثمنا، قالوا وما ثمنه، قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره، فنظر جبرائيل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة، فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا، قال ابن أبي حاتم ما اسمه يا محمد وما اسم أبي حاتم هذا ابنه هذا ابن أبي حاتم محمد بن من لأن محمد هذا هو الذي كنيته أبو حاتم هات لا ذاك ابن أبي ذئب مباشر ابن إدريس عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي موافق لاسم الشافعي الذي هو أبو حاتم اسمه واسم الشافعي سواء محمد بن إدريس. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن محصن أي كلام كلام السدي أو غيره كل هذا ما لم الذي لم يكن مستنبطا من الآية فهو من حكاية بني إسرائيل. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم عندي مشكور بضم الميم وسكون الحاء فانظروا محصن عندي مكبر فانظروا أي كتب؟ يعني هل هو في التقريب؟ لا تستعجل، ارجعوا إلى الكتاب، لا يكفي الكمبيوتر. عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قالوا قال كانوا أربعة، جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل. أول مرة يمر من هذا. قال نوح بن قيس: فزعم عون بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. ليت ابن كثير لم يذكر هذا. أي المحقق هذا يعني ابن كثير، ابن كثير ذكرها وسكت. هذه لو كان هذا الكلام صحيحا لكان فيه من الآيات والعبرة ما يستدعي أن يذكره الله عز وجل في كتابه ليكون عبرة لنا، وقد ذكر القصة سيذكره ولو في موضع من المواضع التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فمعنى في هذه الرواية الغريبة أن جبريل مسح العجل فرجع إلى أمه حيا، واسم ملك لا لم يمر بنا من قبل وهو رفائيل. ما الذي ضعف به عندك؟
قال ضعيف الجزم إن كان ابن جرير قد رواه ما استند إليه فلا يلتفت إلى ذلك الله أعلم.
إن يأتي عندي ما عندي تحقيق. أنا عندي انتهى الكلام. وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، أي قالوا لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم. لا إله إلا الله. فلهذا جزيت بالبشارة وبالولد بعد اليأس. بعد الإياس قال لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة. الله أعلم ما الذي يضحكها.
هو أحد أمرين: إما فرحا بهلاكهم أو عجبا بحالهم.
هو تقدم لنا في إحدى الروايات أنها ضحكت وقالت عجبا لضيفنا هؤلاء، نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون. رحمك الله. هذا قول آخر، أنا ضحكت معناه حاضت، هو قول آخر لعله يأتي، لأنها كانت عقيما فحاضت لتكون مهيئة للحمل. لأن المرأة إذا انقطع حيضها توقف عنها الحمل، لا تحمل. نعم. وفي الغالب أن يكون هذا ما بين 45 إلى 50 سنة، إذا بلغت هذا السن يتوقف عنها الحمل تماما إلا أن يشاء الله. قال وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة. وقوله من وراء إسحاق يعقوب، قال العوفي عن ابن عباس فضحكت أي حاضت، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حصل خلاف سيأتي ذكره في سورة الصافات، هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ العجيب أن ابن جرير يرجح أن الذبيح إسحاق، وبقية العلماء وأغلبهم على أن الذبيح إسماعيل. ومن جملة ما استدلوا به كونه قال بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لو أن الذبيح إسحاق والبشارة يوم ولادته أو يوم حمل أمه به أنه سيأتي له ولد، لو جاء وقال، لو جاءته الرؤيا أنه يذبح سيقول يا رب بشرتني بأن له ولد، والآن هو لم يتزوج بعد، يعني بلغ معي السعي لا يزال صغيرا، فأينما وعدتني؟ فهذا دليل على أنه ليس بإسحاق وإنما هو غيره. وإسحاق أكبر من إسماعيل، لا أصغر. ولهذا بعد أن نزل الفداء بالذبح من السماء قال إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق. هذا أيضا من جملة الأدلة، كيف أنه قد أمر بذبحه وانتهى من الذبح، قضية الذبح انتهت، يبشره به؟ ما يمكن. نعم. فلا بد أن يكون الذبيح هو إسماعيل. لا أدري على ماذا استند، إلى ماذا استند ابن جرير. ذكر الخلاف ابن كثير في تفسير سورة الصافات، هنا معنا في البحث، إذا نقرأ. وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، قال العوفي عن ابن عباس فضحكت أي حاضت. وقول محمد بن قيس إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلب إنها إنما ضحكت لما رأت من الرعب إبراهيم ضعفا ووجدا، وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. ضعفا ووجدا، لما رأت من الروع بإبراهيم ضعفا ووجدا. طيب تأكدوا، هذا الذي عندي هكذا.
وقول محمد
بن
إسحاق وقول الكلبي
ضعيفان جدا. لحظة. وقول الكلبي إنها إنما
وقول محمد بن قيس.
طيب لحظة. وقول محمد بن قيس إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما عمل قوم لوط، هذا قول ثاني. وقول الكلب أنهما أنها إنما ضحكت لما رأت من الورع بإبراهيم أو لما رأت من الروع بإبراهيم ضعفا ووجدا. انتهينا لحظة. وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك. احتمال هذا وهذا، لكن كتاب عندي هكذا، يعني عندما خاف رأت منه الضعف. التفاعل هذا لا يلزم. لا يلزم. وقول وقول قال محمد بن قيس وقول الكلبي، وإن كان ابن جرير قد رواه بسنده إليهما فلا يلتفت إلا ذلك. قد يكون هذا يصلح، لكن ننظر إن شاء الله. ضعيفان جدا. خيرا. أشار إليه مثلا، ولو أنا ما قد كنت رأيته، لكن هذا ليس يعني ماذا، ليست القصة الأولى التي أردتم تقولوا لي سيأتي الكلام عليها ليست من هذه القولية. نعم، هذا في الكلام على قول الكلبي إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم، والقول الذي قبله إنما ضحكت منها أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط، أنهما ضعيفان جدا وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك، والله أعلم. وقال وهب بن المنبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق، وهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسب، فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في آية البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق، لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له، ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل. وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، ولله الحمد. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الآية حكى قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى، قال فإنها قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وفي الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني غطت وجهها حياء. هذا الذي يظهر، الله أعلم. كما جرت بإعادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت لها الملائكة لا تعجبين من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلا تعجبي من هذا. وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا فإن الله على كل شيء قدير. أما الرجل فقد يولد له ولو كان ابن 100 سنة أو أكثر، أما المرأة فلا، إذا كبر سنها خاصة بعد 50 تتوقف عن الإنجاب إلا أن يشاء الله. فإن الله على ما يشاء قدير. أي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رواه البخاري ومسلم، أي هذا الرواية بهذا الترتيب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها ألفاظ عدة، وهذا أحدها. ابن القيم له كلام حسن على قوله كما صليت على إبراهيم، يقول هذا تشبيه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم، والمشبه أقل من المشبه به، فالمشبه به أرفع، المشبه به أرفع. نعم. فيقول إن قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذن استوت الصلاة على محمد وعلى إبراهيم، استوت. ثم الصلاة على إبراهيم موزعة وعلى آل إبراهيم، كل واحد من آل إبراهيم سيأخذ جزءا منها بقدر صلاحه، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل إبراهيم فسيأخذ قسطا كبيرا فوق الجزء الذي ساوى فيه إبراهيم، فتكون الصلاة عليه أكثر من الصلاة على إبراهيم، لأنه أخذ جزءا من الصلاة التي صلى الله بها على إبراهيم وجعلها لذريته، فسيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلح واحد في ذريته، فسيأخذ قسطا كبيرا ينضاف إلى الصلاة التي هي له خصيصة وساوى فيها إبراهيم، فتكون الصلاة عليه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من الصلاة على إبراهيم. إلى هنا بارك الله فيكم.